أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، مازال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، توقف بنا الحديث في كتاب الحج عند باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال حدثنا،
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف.
نعم، ثم حججت مع أبي الزبير يعني مع أبيه.
ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
نعم، هذا الباب في من طاف بالبيت من رواية أصبغ وهو ابن الفرج عن ابن وهب عبد الله المصري وعمر. إذا قلنا ابن وهب عن عمر فهو عمرو بن الحارث المصري أيضا، عن محمد بن عبد الرحمن هذا النوفلي الذي يقال له يتيم يرحمك الله، يتيم إيه؟ يتيم عروة، يقال له يتيم عروة. يقول ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة. هذا السياق سياق ناقص، هذا سياق مختصر من قبل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يوضحه ما جاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى تمامه. يقول أن رجلا من أهل العراق قال لأبي الأسود سل لي عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ الآن طاف بالبيت، هل بهذا يحل أم لابد أن يسعى بين الصفا وبين المروة؟ قال أي دون أن يطوف بين الصفا والمروة أم لا؟ قال أبو الأسود فسألته فقال لا يحل من أهل بالعمرة إلا بالحج، فتصدى أي فتعرض لي الرجل فسألني أي عما أجاب به عروة، فحدثته فقال قل له، فإن رجلا أي ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني أمر به. يعني الآن كأن ابن عباس فهم أو كأن هذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما أنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بأن يحلوا أنهم يطوفوا فقط بالبيت ثم يحلوا، وليس المقصود أن يطوفوا بالبيت ثم يسعون بين الصفا والمروة ثم ذلك يحل، يعني بالنسبة للمتمتع. ماذا يفعل المتمتع؟ يطوف ثم يسعى ثم يحل، صحيح أم لا؟ مفهوم الحديث من ابن عباس أنه يطوف فقط. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ فهنا عروة يقول الآتي، تقول فأخبرتني عائشة، يقول فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، طاف ولم تكن هذه عمرة، إنما هو طواف وإيه؟ هذا طواف نسك من الحج. المتمتع أيضا نسك، لكن أقصد ليس هو بعمرة، إما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفردا على الخلاف الواقع في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عمل إيه؟ طاف وسعى بطبيعة الحال، ثم أبو بكر ثم عمر مثله، ثم حججت مع أبي، ثم حججت، تنبه للمتن يا هنا مش مع أبي الزبير، ها؟ لا، حججت مع أبي، ما اسمه؟ الزبير، مفهوم؟ وعروة ابن الزبير أنه قال إيه؟ نعم، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. هذا كأن مفهوم إيه؟ مفهوم كلامه. يقولها هنا شوف، يقول عند المؤلف في حجة الوداع من حديث ابن جريج عن عطاء بن عباس أنه إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت لعطاء من أين أخذ هذا ابن عباس؟ قال ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا إذا طافوا حلوا. هل إذا طافوا فقط أم طافوا وأيضا سعوا بين الصفا والمروة؟ هذا مقصد الباب. مقصد الباب لو عدت إليه مرة ثانية، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا والمروة. بيفهمين الإمام البخاري اللي هو هيخرج للصفا والمروة ولا يكتفي بطواف ثم يحل. خلاصة المسألة أن الإنسان إذا مثلا كان متمتعا أو كان في عمرة، خلينا نقول متمتع، فالمتمتع هذا هل يطوف ثم بعد ذلك يحل خلاص ثم يحرم بعد ذلك في يوم التروية؟ لا، إنما لابد أن يطوف ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر أو يحلق. يقصر طبعا في التمتع، يقصر ثم بعد ذلك يحل، تحله إيه؟ خلاص أصبح متمتعا، ثم بعد ذلك يحرم مرة ثانية في يوم في يعني يكمل بقية نسك الحج. هذا مقصد الباب. ساق في حديث آخر قال حدثنا إبراهيم بن المنذر،
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.
هذا واضح جدا، هذا الحديث واضح. وأبو ضمرة في الإسناد اسمه أنس، هو أنس بن عياض، أنس بن عياض. وموسى بن عقبة، هذا موسى بن عقبة صاحب كتاب إيه؟ المغازي، أحسن الله إليك، المغازي الأسدي الإمام، عن نافع مولى بن عمر إلى آخره. والحديث ظاهر. قال حدثنا إبراهيم،
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
هنا لو تلاحظ ساقها لي ساقها ليذكر متابعة لنافع الأولى من رواية إبراهيم بن المنذر عن أنس، صحيح، عن موسى بن عقبة، هذه إبراهيم عن أنس عن عبيد الله، يبقى ثم رجلان ينقلان عن نافع عن ابن عمر، لأن هذا الخبر قد يناقض مثلا حديث ابن عباس أو غيره أو فهم ابن عباس. فالإمام البخاري يريد أن يثبت رواية من؟ رواية نافع عن ابن عمر، فساق لها شاهدين. يبقى ليه الإمام البخاري كرر الحديث؟ ما هو الحديث ولا؟ هو نفس الحديث كرره، هو مخرجه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أم لا؟ جعل متابعتان لنافع، المتابعة الأولى هي موسى بن عقبة، والثانية هي من؟ عبيد الله، كما سوف يأتي، عبيد الله ابن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر الخطاب العمر المدني. نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. قال باب طواف.
نعم، يبقى الآن إن أنس بن عياض خلاص، هذا أبو ضمرة المتقدم وعبيد الله خلاص، كان يسعى يعني يسرع النبي صلى الله عليه وسلم بطن المسيل اللي هو الوادي في الصفا والمروة، في علامة خضراء إذا دخلت فيها لابد أن تسرع، لم يصبح منحدر الآن، مكان مستوي، فإذا جاءت العلامة الخضراء فلابد أن يسرع الإنسان، فإذا جاءت الأخرى سكت في الطريقة المعروفة لمن وفق لعمره. باب طواف النساء مع الرجال.
قال باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثني حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء إذا منع إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إلى عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حاجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا، وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور.
نعم، هذا الباب باب في طواف الايه، طواف النساء مع الرجال، هل هذا جائز ام غيره ام غير جائز؟ قال: وقال تنبأ، انت قرات وقال عمرو بن علي ولا قال لي؟
وقال عمرو.
شوف، في روايه هي لابي ذر قال لي، وهذا هو الصحيح، قال لي عمرو بن ايه ابن علي، هذا ابن بحر، فاكرينه في النسائي، ها، الفلاس، هذا عمرو بن علي ابن بحر، وقال لي. اذا هذا الحديث الامام البخاري يميز تنبه بين ما سمعه في مجالس السماع وبين ما اخذه مذاكره، هذا الحديث من الاحاديث التي اخذها مذاكره، قال لي يعني مذاكرة وليس في مجالس التحديث، لأن ثم فارق بين ما سمعه الإنسان من المحدث في مجالس السماع التي استعد لها المحدث وأخرج أحاديثه ونظر فيها إلى آخره، زي ما احنا بنعمل دلوقتي، تفضل، زي ما احنا بنحضر، صح كده، حضر للدرس، غير لما تسألني سؤال برة ممكن أنا مش مستحضر المسألة، لأن ما فيش حد يستحضر الدين كله أمامه، صحيح ولا لا؟ إلا الأئمة الكبار، فينتقي من الكتاب والسنة ما شاء، قد يهم الإنسان في السؤال والفتي، لكن في المجالس لا، الأصل أنك ما يخرج من فيك تكون قد حررت. ولهذا الإمام البخاري والأئمة يعني يفصلون ويميزون بين ما أخذوه في مجالس المذاكرة وبين ما تحملوه في مجالس السمع، هذا مما تحمل في مجلس المذاكرة. قال لي عمرو بن علي، وأبو عاصم في الإسناد الضحاك ابن مخلد الشيباني وابن جريج عبد الملك وعطاء ابن أبي رباح، بقية الإسناد معروف. كانت عائشة تطوف، شوف، بضبط أو في ضبط حجرة، حجرة هكذا بفتح الحاء وتسكين الجيم، حجرة يعني كأنها ناحية محجورة، كويس، في مكان أحسن الله إليه، كأنها انعزلت عنهم، عشان لما يستدرك على بعد كده زي تطوفي مع الرجال وتخالط الرجال، لا، ما كنا نخالط إليه، ما كنا نخالط الرجال، كويس. قال: من الرجال، يعني عن الرجال. طيب، وقالت: ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت، يعني الحرم، قمنا، يعني في الحرم، حتى يدخلنا. المعنى إيه؟ إذا أراد أو إذا أردنا النساء يعني الدخول وقفنا، كويس، ابتداء قائمات حتى يدخل، يعني حال كما قال الشارع، حال كون الرجال مخرجين منهم، يعني الرجال تروح خارجة خلاص الناس صلت وخرجت، نصف الناس خرجوا خلاص، يبقى المكان خف، فتدخل إليه، فتدخل النساء فتفعل ما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني المسألة مش محكوم عليها بهذه الصورة بعينها، ولكن المقصود أن الإنسان أن المرأة لا تختلط بالرجال وتبعد ما استطاعت عن مثل هذا. قالت وهي أي عائشة مجاورة، يعني كأنها جالسة ومقيمة في جوف ثبير، هذا جبل موجود، يعني وهي مقيمة في مزدلفة. قال: قلت وما حجابها؟ قال يعني عطاء هي في قبة، يعني عائشة في قبة تركية، خيمة صغيرة على إيه؟ على قدرها، لها غشاء، يعني لها قبة، وهذه القبة غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك. ورأيت عليها درعا، يبقى هو رآها شايف درعا موردا، يعني في حمرة، شيء من الايه من الحمرة، وليست الحمرة الفج. هذا الأول. طبعا الباب بيقول ايه يا جماعة؟ باب طواف النساء مع الرجال، خلاص ما فيهوش إشكال، اتفضل ما فيهوش ايه إشكال. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، بقيت الإسناد معروف. قال فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، شكوت، فقال إيه طوفي من وراء الناس، يعني الناس بالطوف، خليك في آخر حلقة بعيدة عن إيه عن الزحام. وهذا الأصل في النساء، مش النساء تأتي تطوف في الأماكن الضيقة ونحو ذلك، لا، هذا خطأ، وتزاحم الرجال على تقبيل الحجر ومس الأركان ونحو ذلك، إلا أن تستطع فلا تفعل، هذا فتنة لها وللرجال. طوفي من وراء الناس، ليه من وراء الناس؟ لأنها تكون على بعير، صح ولا إيه؟ وأنت راكبة، يبقى هي على بعير حتى لا تؤذي الناس، يبقى خلاص بعيد. يبقى فيه فائدة أخرى، أن الإنسان اللي على العربات أو بالاسم إيه؟ الكراسي، أيوة الكراسي دي، بعيد، ولا يطوف وسط الايه عند الحق عشان يمس، يودوه لغاية هناك يمس، يروح ايه عشان دافع، ممكن لو دفع 50 ريال مش هي ايه مش هيمس من بعيد، ولو 100 ريال ممكن يمس اللي هو عاوز، كويس. فده طبعا اصلا خلاف السنة، لان الاشياء هذه لمن جرب يعني تصدطم دائما وابدا في قدم الايه، انت مش شايف من وراك، يروح داخل في ايه في رجلك، وقد يصاب ناس، خلي بالك، من وراء مثل هذا، لأن عاوز يسرع صاحبنا ده اللي بيزوق ده 50 ريال، كويس، فإيه عاوز يسرع عشان ياخد واحد تاني، فهو فعلا بيسرع وبيمشي وراء بعض سريعا، ولهم أشياء ويزعق في الناس عشان يعدي، ها يخلص 7 أشواط في السريع. فمهم طوفي من وراء الناس، يبقى يؤخذ منه عدم مخالطة النساء للرجال تبتعد، وأيضا راكبة، يبقى لابد أي حد راكب أو عنده إشكالية لابد أن يبتعد من إيه من مواطن الزحام. يبقى الباب ظاهر جدا، باب الكلام في الطواف.
قال باب الكلام في الطواف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده.
طيب الباب في الكلام، خلي بالك، الحديث إبراهيم بن موسى، هشام هذا الصنعان، ابن جريج عبد الملك، سليمان هذا الأحول اللي هو ابن أبي مسلم، سليمان ابن أبي مسلم، وطاووس مين؟ ابن كيسة، كويس. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير، ماشي، أو بخيط، ليه؟ قيل إنه كان ضرير، انه ايه ضرير، فهو مش عاوز يعني يستدل بمثل يعني هذا ما قاله ايه القسطلاني كده، الروايه الظاهر فيها شيء فيما اعلم، ولم يعني يسعف الوقت في تخريجها عشان نعرف السبب، وما يعنيناش السبب، ما فائده مش كبيره، المهم الانسان رابط حده بيه طبي. فقال النبي ايه صلى الله عليه وسلم فقطعه بيده، شايف، ثم قال له ايه، نعم، قده بيده، فين الشاهد؟ قده بيده، خلاص تكلم، بس تكلم ليه؟ لحاجة. أما الأصل فالإنسان يطوف وهو قاعد بيتكلم في التليفون، هذا بيوجد أو حاطط بيصور نفسه وبيطوف، كويس، ماسك العصاية الطويلة وحاططها قدامه وبيطوف، أو بيغنوا، بيغنوا ويطوف يقولوا أنا شيت، طلع البدر علينا، ماشي كده، انت مش ليه مش متصور، انت بس اللي قاعد في مكه كتير يرى هذا بكثره، يرى اشياء غريبه، اللي اناشيد يقولوا اناشيد، او مثلا مدد يا فلان في الطواف كده، بينهوا طبعا عن هذا الناس جزاهم الله خير في الحرم، لكن يقولون بلغاتهم، ده اللي عرفناه اللي سمعناه باللغه العربيه، لكن في اشياء اخرى يقول الله اعلم اللي هو. طبعا لا يتركوا على هذا الحال بفضل الله في الحرم، بل ينهوا، لكن اقصد اللي في افات كده، في اشكاليه كثيره. الاصل ان الطواف بالبيت ايه؟ صلاه. الصلاه بتعمل فيها ايه؟ انما هي دعاء وذكر والى اخره. فالانسان يذكر الله عز وجل حال طوافه، جوز العلماء بعض العلماء قراءه القران الى اخره، كويس. هذا الذي يشغل به الانسان مع غض الطرف وعدم مخالطه النساء وعدم الى اخره، ويشغل بما هو فيه لهذا المقام، كويس. هذا يعني لمن استشعر هيبه هذا المكان. يبقى الكلام في الطواف حديث ظاهر.
قال: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه.
نفس الحديث مختصر طبعا من السابق، وفيه هذا المعنى. يطرى للإمام البخاري حتى لا يزهل عن الحديث الفائدة يتبعها إياه. شايف الحديث فيه فائدتين، ترجم عليه باب عليه بابا إيه؟ بابا آخر، اللي هو لو رأيت منكر تفعله، ولا تقول ما تتكلمش في الطواف، سيب دلوقتي الكلام ده كله خليك في طوافك. لا.
قال باب
لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذنون في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
نعم، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يونس في الإسناد هو ابن يزيد، والحديث حديث ظاهر أنه لا يجوز، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون مثل هذا الكلام، يطوفون عريان، يطوف الإنسان منه عريان نزف، والمرأة هكذا، ولا يحلون أن ينظر إليهم أحد، كويس؟ يعني هي إيه؟ خلاص لا أحله لأحد أن ينظر إليها وإلى عورتها ونحو ذلك. طب وهذا من الكذب، يعني هي تتعرى وتطوف ثم ذلك تقول لا أحل أن ينظر إلي أحد إلا ليحل، كويس. فكل هذه الأفعال الشركية وأفعال الجاهلية نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة. باب إذا وقف في الطواف.
وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما.
طيب، شوف هذا نوع جديد من تبويبات الإمام البخاري. تبويبات الإمام البخاري أنواع وأشكال، منها أنه يسوق إيه؟ يسوق أثرا في الباب. يقول شايف إذا وقف في الطواف، طيب هيعمل إيه دلوقتي؟ صلى مثلا. قال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة. شوف يا أخي العلماء منهج، دخل لبالك منهج اللي أنت دلوقتي لما تعرض أمامك مسألة تعمل الكل بيرجع إلى الكتاب، لم يجدها يعود إلى السنة، ثم ينظر كلام الصحابة الأول، كلام التابعين، تاب إلى آخر الأئمة، إلى عصرنا، ده بالنسبة لعصرنا، ثم بعد ذلك يجتهد إيه رأيه، إن لم يجد أو ينتقي من أقوالهم على حسب قدرته وطاقته العلمية. ده منهج، لكن وحدك كده ها؟ هذا لم يقوله أحد أصلا من أهل العلم، يبقى خلاص إيه قيمة السلف والتابعين إلى آخره. فهنا شوف الإمام البخاري يسير على هذا الخطوة، ده أصل عام عند الأئمة الكبار. في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه رح لسبب من الأسباب إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، يبقى هيكمل من البداية ولا هي إيه؟ خلاص يكمل، مفيش أي إشكال، لكن لا يبتدئ كمثل إنسان طاف ست أشواط ثم أراد أن يدخل الخلاء، فذهب فتوضأ ثم يأتي بشوط واحد وخذ الأمر. كذلك الصلاة أقيمت إلى آخره. طيب لكن بخلاف القطع الكبير اللي هو مثل إيه؟ مثل مرأة حاضت في الشوط الثاني تخرج خلاص، ثم إذا ذهب حيضها لتأتي بعمرتها لابد أن تبتدئ، كويس، لأن القطع كبير. رجل أغمي عليه ثم عاد بعد 3 أيام أو جرح أو إلى آخره، هذا شيء يختلف عن هذه الحال. قال ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر. ويذكر هنا قال عطاء مجزوم لأنه ثابت عن عطاء، هذا عند عبد الرزاق في المصنف. ويذكر شايف وصلوا أيضا عبد الرزاق، لكن هذه الصيغة تسمى صيغة الإيه يا شباب؟ صيغة تمريض أحسن الله إليه، صيغة تمريض وهي ضعيفة الدلالة. لما نقول يروى غير لما نقول قال ابن عمر. طب أي مشكلة قال يروى؟ مش قضية، لا قضية عند الفقهاء، مقصودة. هو أغلب كلامهم أصلا كده مقصود، مش اللي هو يقول كلامه خلاص، كويس. فذكر هذا، يبقى الباب في حديث عنده ما عندوش حديث، جزاك الله خير، في آية في أي ما عندوش أي حاجة، خلاص أتى بآثار الصحابة وكمان أخر آثار الصحابة. بأخرها ليه؟ أخرها لأن الدلالة بتاعتها ضعيفة، يروى كأن الأسانيد فيها كلام، فقدم كلام عطاء عليهم كمان لأنه أوضح. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. لسبوعه يعني ايه؟ يعني لطوافه 7. تتفكر سبوع ايه؟ دماغك راحت فيه. قال باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
قال وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه
شايف، يبقى ممكن واحد دلوقتي فقه جديد يعمل سبوع ويصلي ركعتين قبل ما السبوع وبعدين يوزع بقى ويدق الهون ويعمل له عاوز.
قال وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين.
طيب يبقى دلوقتي المراد طبعا 7 مرات، يطوف 7 مرات بعدها. وقال نافع اللي هو مولى مين؟ مولى ابن عمر، وده موجود عند عبد الرزاق في المصنف. كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين، ده طبعا مستحب. الحنفية وبعض الملكية بيوجبوه، خلي بالك يوجبوا بعض الحنفية وبعض الملكية يوجبوا ركعة الايه؟ ركعة الطائف. وقال إسماعيل قلت للزهري إلى آخره، يعني كلام واضح وجلي لا إشكال فيه. قال حدثنا قتيبة،
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
سفيان في الإسناد هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، والحديث واضح كأن إجابة ابن عمر تقول لا يجوز لك أن تفعل مثل هذا. باب صلى النبي لسبوع ركعتين، الشاهد منه إيه؟ الشاهد منه أنه قال ثم صلى خلف المقام ركعتين، هذا هو الشاهد. وإجابة السائل هذا بأنه لا يجوز مثل هذا الفعل.
قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يصلي بين الصفا والمروة.
نعم، حتى يصلي بين إيه؟ حتى
يطوف بين الصفا والمروة.
حتى يطوف بين الصفا والمروة، يبقى لا يجوز. لو فعل هذا انتهك إيه؟ انتهك عمرته. قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف.
قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرنا قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم كتف طاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
طيب يبقى الآن عاوزين السنة. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى، لكنه اقترب من الكعبة قبل ذلك أم لم يقترب أصلا؟ يعني دخل إلى مكة ثم ذهب إلى عرفة على طول. طيب طاف. وممكن في حالات لا يقرب الكعبة لمن حضر الحج في عرفة، صح؟ يروح يطوف الأول وبعدين يروح على عرفة، مش هيلحق، يبقى يذهب إلى إيه؟ ده بس دي حالة، صح؟ لكن الأصل أن يذهب فيطوف بين بالبيت أولا. يقول هنا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل وابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب هذا مولى بن عباس قال قدم النبي عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، هذه الأولى. ثم لم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، فطاف طواف الايه؟ الإفاضة. فطاف بعدها طواف الإفاضة. يبقى الإنسان خلاص جه عمل متمتع مثلا، هيطوف ويسعى ثم يحل، كويس، خلاص يذهب. إذا طب خلاص السنة ما يجيش الكعبة أبدا ولا يصلي فيها ولا يطوف ولا غيره، لا لم نقل هذا، لكن في أي نسك هنا؟ في أي نسك؟ في أي سنة هنا نفعلها؟ لا يوجد أي سنة. افعل ما شاء واجلس في أي مكان شئت، كويس، اجلس في أي مكان. ثم إذا لكن بعد عرفة لابد أن تعود إلى ليه؟ تعود إلى الكعبة فتطوف بالبيت طواف الإفاضة. طيب الإنسان ينفع في هذه الفترة يستغلها ويجلس في الحرم ويقرأ قرآن ويطوف؟ لا إشكال في كل هذا. مش سؤال، ده مش بابنا الوقت، خلي الجمع بين الطواف. في أبواب هتيجي في الطواف أنواعها وما الذي يجمع وما الذي لا يجمع الآن، ماشي، عشان ما نلخبطش الناس. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. دلوقتي ركعتي الطواف يصلوا فين؟ خلف المقام، صح ولا لا؟ خلي بالك المقام اللي موجود الآن ده مش مكانه أصلا، تعرف كده؟ هذا ليس موضعه، هو كان مقدم، انت كده هتصلي خلف المقام، كويس. فالمقام لا كان قريب من الكعبة، قريب جدا، يعني اقرب ما يكون من الكعبة، لكن بعد كان مش ملاصق قوي بس كان يضايق من يطوف، ثم ذلك ابعد في هذا ليه؟ في هذا المكان. فان صليت وراءه فقد اصبت، يعني ليه؟ اصاب الانسان السنة.
قال: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت.
طيب شوف فهم الإمام البخاري. عبد الله بن يوسف الأول التنيسي وبقيت الإسناد معروف، التنيسي المصري. هنا شوف، فقال لها ايه؟ فاكرين الرواية اللي قبل كده؟ فطوفي من وراء ليه؟ من وراء الناس. مش ده الشاهد، بعض الناس يخطئوا في هذا، ليس هذا هو الشاهد، لأن بعض الناس يأتي هنا تكلفا. ايه هو؟ اللي هو يقول لك دلوقتي لو جعلنا الشاهد فلم تصل حتى خرجت، يبقى الشاهد ده ايه؟ من فعل مين؟ من فعل أم سلمة، صح؟ ها؟ شوف احنا عاوزين الشاهد: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من الايه؟ خارج المسجد. طيب الحديث هنا الشاهد منه فين؟ فلم تصل حتى خرجت، يبقى صلت ركعتي الطواف فين؟ خارج المسجد، هذا هو الشاهد، صح؟ بعض الناس مش عاوز يكون ده الشاهد، طب عاوز الشاهد يكون ايه؟ فطافت من وراء الناس، يبقى صلت من وراء الناس، يبقى طافت كأنها صلت وراء الله، فيبقى الأمر بالطواف من وراء الناس أمر بالصلاة خارج بعيدا عن الناس بطبيعة الحال، لأنها مع بعيرها إلى آخره، مفهوم ده؟ لكن ده بعيد، هذا بعيد، لا أعلم يعني وجهه، لكن الصحيح لها فلم تصلي حتى خرجت. هذا العصر لو كان هذا الفعل محرم أو نحو ذلك، دائما مثل هذه الأفعال ينزل إيه؟ ينزل فيها تحريما أو تحليل. عشان كده لما جه الصحابة، وده أصل عند الصحابة مش عندنا، كنا نعزل والقرآن ينزل. يبقى عندهم أن القرآن بينزل وهم يفعلون فعلا معينا ولم ينكر عليهم، ده عنده اللي هو جائز بخلاف من كان بعده. يعني ينفع استدل دلوقتي أقول طيب ما الصحابة كانوا بيفعلوا هذا الفعل ولم ينزل فيه قرآنا من كتابنا أو سنة، إذن هو مباح، هل يجوز لي أن أفعل كده؟ يجوز لي أن أفعل كده طالما في عصر التشريع، أثبته في عصر التشريع. لكن بعد كده كان أبو بكر وعمر يفعلونه وكان الصحابة والتابعين يفعلونه، ولا ممكن ده تستأنس به لكن تأخذ منه حكم، لا لا تستطيع أن تأخذ من مثل هذا حكما فقهي. والأول برضو دلالته مش بالقوة، خلي بالك يعني أصولا دلالته برضو مش بالقوة، ينقض ويناقش، لكنه له أصل في السنة اللي هو كنا نعزل والقرآن ينزل، ويستأنس به دائما الفقهاء لمن تتبع مثل هذه المسائل، يقال وقد كان هذا في عصر النبوة ولا يخلو منه. تسمعه كده في البحث الفقهية يقول لك ولا يخلو منه زمان ولا ينزل فيه كذا. والصحابة زي مثلا إيه، مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في المسح على الخف المرقع أو الخف الذي به ثقب، أنت عارف الحنبلة يقول لك لا هذا، أو مثلا الجورب اللي فيه ثقب، خلينا الخف اللي فيه ثقب، في ثقب يسير غير خارج عن العادة لا يخلو منه الناس. مش تشوف الناس بالشرابات دلوقتي، لازم تجد حتى لو جيد لازم تجد صح لا يخلو منهم. فيقول لك كمان الصحابة كانوا كده، بل الصحابة كانوا أعوز، فمعنى اللي هم أقروا على هذه الهيئة معنى للفعل ده إيه جائز. طب ده أصل ولا مش ده دليل عند ابن تيمية ولا لا؟ ده دليل بس قد ينقض، عشان كده ما يقبلوش مثلا الحنبلة ما يقبلوش هذا الايه هذا الاصل، يقول لك لا الاصل ان الخوف لابد ان يكون ساترا، فان اردت ان تخرجني عن هذا فلابد ان تاتي بايه براهين ولا اقبل هذا، ما يقبلش اصلا هذا. لكن المقصود ان قضيه فعل الصحابه او شيء معين يقع عليهم ثم لم ينزل تشريع في هذا الفعل بذاته نقدر نقول ايه دليل. نعود لهنا بقى، فلم تصلي حتى خرجت، ينفع بقى نطبقها ايه؟ ينفع نقول للبخاري عنده هذا الاصل ولا لا؟ ليت طالب علم كان يقعد من الاول يجمع المنهجيات اللي احنا بنكتبها عن البخاري دي كانت تخرج لك بالمجلد. ذكرنا انا اذكر مئات، انا دونتها على هامش نسختي، مئات الاشياء المستفاده من منهج الامام البخاري. هذا يستفاد ان من منهج الامام البخاري ان فعل الصحابه في زمن التشريع ماله دليل. ينفع ده ولا ينفع؟ ينفع، ممكن اجتهاد يكون هذا يعني من الفهم اللي احنا فهمناه من ممارستنا لصحيح البخاري. قال باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم
قال حدثنا آدم قال
نعم أحسنت. هذا عند البيهقي، هذا أحسن الله إليك، هذا عند البيهقي، وده كمان صلى عمر خارجا من الحرم. بس شوف لما أسند، خلي بالك هنا وصلى عمر إلى آخره، لكن لما أراد أن يأتي بدليل في دليل عنده أتى حديث مسلم، لم يكتفي به بالأثر لأنه عنده دليل آخر، مع أنه فعل صحابي ولا لا. في فرق بين فعل عمر وفرق دي فتحت لنا حاجة تانية اللي هي إيه؟ الأول ده فعل مين؟ عمر. والتاني فعل مين؟ إيه الفرق بينهم؟ ليه التاني دليل قوي عند البخاري؟ لا، حدث في زمن التشريع، حدث في زمن الايه التشريع. فعل عمر لم يحدث في ايه في زمن التشريع، يستأنس به عليكم بسنته وسنة الخلفاء، لكن أم سلمة اقوى من عمر. شايف اخي ترتيب الادله برضه؟ شايف ترتيب الادله عند الامام البخاري مش اللي هو بيجيبه خلاص، استهلك دي مليون مره، لم يصل الي صحيح البخاري لو كان بالصوره اللي في ذهنك اللي هو جمع بيكتب كل كلمة كل حرف كل ترتيب كل مقصد له سبب من الأسباب وله إيه. عشان كده صحيح البخاري ده عجيبة من العجائب. شايف هنا فعل عمر لكنه إيه مش برهان عنده، عشان كده وصل المعلقات دي هوامش، انت عارف ليه مش إيه مش أدلة وبراهين عند الإمام البخاري قوي يستأنس به. لكن لما أسند فعل صحابي برضو لكن في زمن التشريع. جزاك الله خير يا شيخ.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
آدم ابن أبي إياس والحديث الظاهر جدا. قال باب الطواف بعد الصبح والعصر.
قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن عمرو بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا
قال بتشديد الكاف
المذكر
الذي يعظ الناس يعني الواعظ
المذكري حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون.
حدثنا إبراهيم
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
نعم. هذا الباب في ماذا؟ في الطواف بعد الصبح والعصر. بعد الصبح وقت نهي، بعد العصر وقت نهي مطول. طيب الحديث الأول حبيب هو المعلم هذا وعطاء بن أبي رباح المقصود بالمذكر الذي يعز، يعني جلسوا ما إيه يسمعوا الواعظ وما طفوش حتى إذا جاء وقت النهي قام. طيب أنت الآن كده غلط صح ولا؟ صلي أولا ثم حتى لا يأتي عليك وقت النهي، لكن فعلهم ليس بحرام لأنه لا يوجد وقت نهي فين؟ في الحرم بعد الإنسان أن يطوف يصلي لا في أي ساعة من ليل أو نهار كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر أبو ضمرة قلنا اسمه أنس مر معنا ونافع مولى بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة، يعني أي صلاة؟ صلاة لا سبب فيها، يقصد الكلام هنا على الحرم لا سبب فيها، أما خارج الحرم فالعلماء على كثير من الناس على عمومه، يعني لا يصلي لا صلاة ذا السبب ولا غيره، يعني دخل بعد العصر بعد الصبح خلاص يجلس ولا يصلي، هذا مذهب الحنابلة لأنه وقت نهي. بعض العلماء يقولون لا، هذه صلاة واجبة. طب كيف واجبة؟ لأنها ذات سبب، فلابد يعني لو جلس يأسم، نعم لو جلس يأسم على مذهب الظاهري. لماذا؟ لأن الواجبات عندهم خمسة إيه؟ خمس فروض في اليوم والليل، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوف، فيش واجبات تانية غير هي دي. كويس؟ يبقى صلاة سنة المسجد سنة صح ولا؟ قال لك لا، الصلاة صلوات في فرائض خمس يومية وفي فرائض سببية وفي فرائض سنوية، قسموها بهذه الأقسام فخرجوا عليها، مثلا لو عاوز بقى كسوف، عاوز استسقاء، عاوز إيه صلاة العيد، ذوات الأسباب أيضا أدخلوها في هذا زي ركعتي إيه تحية المسجد إلى آخر، الخلاف مشهور ومعروف. هنا الشاهد من الحديث ده في نهي الآن عن الصلاة. طيب نضبط الباب، شوف ترتيب البخاري بقى، رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين، حسن بن محمد بن الصباح هذا وعبد العزيز بن رفيع هذا مكي وإن كان نزل الكوفة بعد ذلك وصاف بعد ذلك عبد العزيز هذا بن رافع، ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. طب حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحد أي طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار، شايف الحديث برضه هذا برهان واضح جدا في هذا الباب أنه لا يوجد وقت نهي بالنسبة لمن صلى إيه؟ صلى من طاف ثم أراد أن يصلي ركعتي الطواف. نقف هنا بقى عشان قارئ بتاعنا مريض. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نأخذ مقدمة الصلاح سريعا ونختم إن شاء الله.